بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس الثاني عشر، منهج التفسير بالرأي، القسم الأول، صفحة 221. قلنا بالأمس إن الدرس الثاني عشر والدرس الثالث عشر قد عنونا في الكتاب تحت عنوان منهج التفسير الإشاري، وقد مضى الحديث عنهما. والصحيح أن يقول منهج التفسير بالرأي، لأن البحث فعلان عن التفسير بالرأي. الأهداف التعليمية: الهدف الأساسي معرفة التفسير بالرأي والاحتراز عن الأهداف الفرعية. أولا، الاطلاع على تاريخ التفسير بالرأي. ثانيا، مناقشة روايات التفسير بالرأي. ثالثا، معرفة أقسام ومصاديق التفسير بالرأي. رابعا، الاطلاع على أدلة الموافقين والمخالفين للتفسير بالرأي. الأمر الخامس والأخير، معرفة الآثار السلبية للتفسير بالرأي وأخطاره. الأمر السادس آخر شيء، معرفة معايير التفسير بالرأي. المقدمة: منهج التفسير بالرأي يعد من المناهج المذمومة والمرفوضة، يعني المناهج المتقدمة. هناك من يقبلها، بل يقبلها الكثير، ولذلك سيأتي في التفسير الشمولي أو التفسير الجامع أنه يجمع جميع ما تقدم على التفسير بالرأي. يعني التفسير الشمولي أو التفسير الجامع مثل تفسير الميزان، أولا يشمل تفسير القرآن بالقرآن، ثانيا التفسير الروائي، ثالثا التفسير العقلي، رابعا التفسير العلمي، خامسا التفسير الإشاري. وأما السادس وهو التفسير بالرأي فلا يدخل ضمن التفسير الجامع. فالتفاسير الخمسة الأول عليها دليل ومستند، وبعبارة أخرى تفسير الآية يحتاج إلى قرائن. هذه القرائن إما داخلية وإما خارجية. القرينة الداخلية هي الآيات القرآنية، فينشأ تفسير القرآن بالقرآن. القرائن الخارجية على ثلاثة أنحاء: إما قرينة روائية فينشأ التفسير الروائي، وهذا منهج نقلي، وإما قرينة عقلية فينشأ التفسير العقلي الفلسفي، وإما قرينة قلبية باطنية فينشأ التفسير الإشاري، وإما قرينة علمية تجريبية فينشأ التفسير العلمي. فهذه قرائن أربعة: خارجية روائية نقلية، علمية تجريبية، عقلية فلسفية، قلبية عرفانية، بالإضافة إلى القرينة الداخلية وهي تفسير القرآن بالقرآن فهذه أقسام خمسة. وأما تفسير القرآن بالرأي فلا محل له من الإعراب، لأن الرأي لا يشكل لا قرينة داخلية ولا قرينة خارجية. إذن التفسير الجامع، التفسير الشامل، يجمع التفاسير الخمسة الأول لأنها تشكل قرائن: قرينة قرآنية، قرينة روائية، قرينة عقلية فلسفية، قرينة قلبية عرفانية، قرينة علمية تجريبية. وأما المنهج السادس وهو تفسير القرآن بالرأي فلا يشكل الرأي لا قرينة داخلية ولا قرينة خارجية، بل يشكل الرأي انحرافا عن التفسير، وبالتالي يكون المفسر بالرأي مصيره جهنم وبئس المصير. إشكاله: ما دام التفسير بالرأي لا يشكل قرينة داخلية ولا خارجية، وأن المفسر بالرأي مصيره إلى جهنم وبئس المصير، كيف أدخلنا تحت عنوان المناهج؟ قلنا المناهج ستة، جعلناها المنهج السادس. لماذا الرقم 12؟ لأن كل واحد عليه درسين: القرآن، تفسير القرآن بالقرآن درسين، تفسير الروائي درسين، تفسير العقلي درسين، تفسير العلمي درسين، والتفسير الإشاري درسين. الآن التفسير ماذا؟ بالرأي. الجواب: تارة نطلق التفسير على خصوص التفسير الصحيح، وتارة نطلق التفسير على مطلق التفسير الصحيح والخاطئ. بناء على الإطلاق الأول أن التفسير لا يطلق إلا على التفسير الصحيح، يخرج التفسير بالرأي عن عنوان التفسير، لأنه ليس تفسيرا وإنما هو تحميلا للرأي، تحميل للرأي، تطويع الآية للآراء الخاصة. وأما بناء على المعنى الأعام، التفسير الأعم من الصحيح والخاطئ، يدخل التفسير بالرأي تحت عنوان التفسير. كلامنا فعلان في لفظ التفسير المتداول عند العلماء، لفظ التفسير المتداول يشمل الأعم من التفسير الصحيح والتفسير الخاطئ، فيقولون هذا تفسير صحيح وهذا تفسير خاطئ باطل عاطل. إذن كل من القسمين يندرج تحت المقسم وهو عنوان التفسير. الخلاصة: هذا التفسير لا يكشف المراد من القرآن، بل يحمل المراد الخاص على القرآن. لذلك لا بد من النظر في منهج هذا التفسير والأدلة الواردة في صحته وبطلانه للاحتراز عن الإصلاحات الأساسية: الأول التفسير، الثاني المنهج، مضى الكلام عنهما، يبقى الكلام في الثالث الرأي والباء، لأنه تفسير القرآن بالرأي، فبحثنا في معنى الرأي وبحثنا في معنى الباء، الباء بأي معنى. أما الرأي في اللغة فيراد به النظر بكل وسيلة، فيشمل النظر بالعين، يشمل النظر بالقلب والشهود العرفاني بقوة الخيال. فالأصل في كلمة الرأي هو النظر بكل وسيلة. ما قال فرعون: ما أريكم إلا ما أراه، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يعني ما يراه، يعني ماذا؟ يعني نظره، النظر الذي وصل إليه. وأما كلمة الرأي في الاصطلاح فيراد بها اعتقاد النفس أحد النقيضين أو أحد الأمرين بسبب غلبة الظن. يعني نطرح مسألة فيها رأيين ثلاثة أربعة، أقول لك ما رأيك؟ تقول أنا أرى القول الأول، أنا أرى القول الوسط. يعني ترجيح أحد الرأيين، هنا معبر ترجيح أحد، يقول هكذا اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن. مو بالضرورة أحد النقيضين، إذا المراد النقيضين المنطقيين فهذا واضح البطلان. النقيضان المنطقيان أمران، أحدهما وجودي والآخر عدما لذلك الوجود، هذا خارج. أما إذا المراد النقيضين عرفا بما يشمل الضدين، مو بالضرورة أيضا يكون هناك تضاد بين الآراء. قد يكون رأي أخص ورأي آخر أعم، ما في تنافي بينهم، وترجيح أحد النظرين هكذا أدق في العرب. هكذا الرأي هو ترجيح أحد النظرين أو أحد الأنظار بسبب غلبة الظن. لذلك قلنا أحد النظرين أو أحد الأنظار لأن أكثر من رأي. طبعا هو أحد الرأيين بسبب التغليب. يعني إلى هنا انتهينا من معنى الرأي في اللغة. ففي اللغة الرأي بمعنى النظر، وفي الاصطلاح الرأي بمعنى ترجيح أحد النظرين بسبب غلبة الظن. الآن الكلام في الباب، تفسير القرآن بالرأي، ما معنى الباء؟ توجد احتمالات ثلاثة: الأول السببية، الثاني الاستعانة، الثالث الزيادة. تفسير القرآن بالرأي يعني بسبب الرأي يفسر القرآن. الاحتمال الثاني: تفسير القرآن بالرأي يعني استعانة بالرأي، بواسطة الرأي. الثالث: تفسير القرآن بالرأي يعني تفسير القرآن الرأي، الباء زائدة. الأقرب من هذه الاحتمالات الثلاثة الأول والثاني، الباء بمعنى السببية أو بمعنى الاستعانة، والأقرب من الاثنين هو الثاني، الباء بمعنى الاستعانة. تفسير القرآن بالرأي يعني تفسير القرآن استعانة بالرأي، بواسطة الرأي، لا أن الرأي هو سبب لتفسير القرآن الكريم. الجذور التاريخية للتفسير بالرأي. هل يوجد تشخيص دقيق لبدء التفسير بالرأي؟ الجواب لا، لا يوجد تشخيص دقيق، لكن عندنا روايات عن النبي صلى الله عليه وآله فضلا عن الأئمة تنهى عن تفسير القرآن بالرأي، مما يكشف عن أن هذه الظاهرة كانت موجودة. يعني النبي صلى الله عليه وآله لم ينهى عن التفسير بالرأي لقوم سيأتون ويفسرون القرآن برأيهم. ظاهر بعض الروايات وجود عمل خارجي، وجود تفسير بالرأي في الخارج، والنبي صلى الله عليه وآله نهى عنه. إذن إما أن نقول إن الروايات الظاهرة في تنبؤ النبي، يعني ما كانت ظاهرة موجودة، لكن النبي تنبأ بمجيء من يفسر القرآن برأيه وقد نهى عن ذلك. وإما أن نستظهر منها أمرا آخر وهو أن هذه الظاهرة كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وآله ولذلك نهى عن ذلك. طبعا في زمن أمير المؤمنين هذه الظاهرة واضحة، الإمام علي نهى بشكل صريح بعض القوم عن التفسير بالرأي، مما يكشف عن أن الرواية ناظرة إلى قضية خارجية. المصنف هنا في المقدمة يذكر أن النبي قد تنبأ بقوم يفسرون القرآن برأيهم، يعني ما كان موجودين زمن النبي وإنما تنبأ، بينما الإمام علي نهى قومان، يعني كان التفسير بالرأي موجود. وعليه إما أن يكون التفسير بالرأي قد نشأ أيام النبي صلى الله عليه وآله، وإما أن يكون أيام أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. البعض صنف بعض المفسرين على أنهم من المفسرين بالرأي، قال أبرز المفسرين بالرأي الفخر الرازي، فإنه متكلم أشعري بخلاف الزمخشري الذي هو متكلم معتزلي، فقال حمل آراءه الأشعرية على القرآن الكريم كما أن الزمخشري حمل آراءه المعتزلية على القرآن الكريم. بعد رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا أربعة أجزاء، هؤلاء كانوا من الإسماعيلية الصوفية. اللي يريد يكتب في العرفان ويتأمل عليه برسائل إخوان الصفا، قالوا هؤلاء حملوا آراءهم الخاصة في التصوف فيما كتبوا. بعض الصوفية عموما، يعني عادة اللي عندهم آراء كلامية، لأنه ما الفرق بين المتكلم والفيلسوف؟ لو واحد سألكم هذا السؤال، ما الفرق بين المتكلم والفيلسوف، يعني ما الفرق بين الطريقة الفلسفية والطريقة الكلامية؟ الجواب، المتكلم يبدأ بالنقل وينتهي إلى العقل، والفيلسوف يبدأ بالعقل وقد ينتهي إلى النقل وقد لا ينتهي. إذن الفارق من حيث المبدأ، الطريقة الفلسفية تبدأ من العقل المجرد عن أي سوابق، بينما الطريقة الكلامية تبدأ من النقل، يعني تبدأ من الآراء الكلامية المسبقة. مثلا أعطيكم مثلا بحث المعاد، المتكلم أولا يؤمن بالمعاد الجسماني والمعاد الروحاني، يتخذ كأصل موضوع مسلم مذهبي وديني، ثم يذهب لإثباته نقلا وعقلا. وأما الفيلسوف فلا يعتبر ولا يعترف بالنقل، الفيلسوف يبحث المعاد يوم القيامة بحثا عقليا، وقد يثبت وقد لا يثبت. لذلك ابن سينا أثبت المعاد الجسماني، المعاد الروحاني، يعني عودة الروح، ولم يستطع إثبات المعاد الجسماني، لكنه آمن بها كمسلم لأنه مسلم. طبعا بعضهم يرى أنه شيعي إمامي، والأكثر يرون أنه شيعي ماذا؟ إسماعيلي، مثل أخوان الصفا أيضا إسماعيلية. عموما ابن سينا لم يستطع إثبات المعادل جسماني، وإن آمن به واعتقد به لكن لا كفيلسوف، اعتقد به كمسلم. لكن ملا صدر الشيرازي محمد بن إبراهيم صدر الدين الشيرازي أثبت المعاد الجسماني والروحاني معا، حتى المعاد الجسماني أثبت بطريقة فلسفية. إذن الفيلسوف هو والعقل فقط وفقط، بخلاف المتكلم هو والمسلمات المذهبية. فالطريقة الكلامية تبتني على الابتداء بالمسلمات المذهبية والكلامية والنقلية وتنتهي إلى إثباتها بالعقل. فخر الرازي متكلم، يعني عنده مسلمات مذهبية يحاول يحملها على القرآن الكريم. شنو العرب؟
في بعض
الدروس العقائدية
يقول على
ماذا
تتكلم من أرض الأسفار؟
لا ليه؟ ليه هذا؟ خارج عن الكلام منشأه النقل، والفلسفة منشأها العقل، والعرفان منشأه القلب. فهذا يقودنا إلى نظرية المعرفة. قسموا المعرفة في نظرية المعرفة إلى خمس نظريات. النظرية الأولى المعرفة النقلية من كتاب وسنة، وأساس التقسيم مصدر المعرفة. أنت من أين تتلقى المعارف؟ إن تلقيتها من الناقل فهي معرفة نقلية، وإن تلقيتها من العاقل فهي معرفة عقلية فلسفية. هي الثاني. الثالث وإن تلقيتها من القلب فهي معرفة قلبية عرفانية شهودية. الرابع وإن تلقيتها من الحس والتجربة والعلم فهي معرفة تجريبية علمية. وإن أخذت بجميع أسباب المعرفة فهي معرفة شمولية، يعني أخذت بالنقل في المنقولات، والعقل في المعقولات، والقلب في القلبيات، والتجربة في التجربيات، فهي معرفة شمولية، معرفة جامعة. الإشكالية على المتكلم في التفسير أنه يعمل مسبقات الكلامية والمذهبية. الإشكالية على الفيلسوف أنه يعمل أفكاره الفلسفية والعقلية ويحملها القرآن. والإشكالية على العارف أنه يحمل ذوقه الشخصي وأحلامه ورؤاه وكشوفاته التي يتوهم أنها نفحات عرفانية ولربما هي وسوسات شيطانية، يحمل هذه الكشوفات على القرآن الكريم. واضح إن شاء الله. لذلك بما أن أنت طرحت هذا الشيء لا بأس، وإن كان خارج بحث الموضوع، صدر المتألهين في حكمته الجديدة الحكمة المتعالية تبتني على أربعة أشياء. صدر المتألهين ألف الحكمة المتعالية من أربعة أشياء. واحد حكمة الإشراق، اثنين حكمة المشاع، هذا ماذا؟ عقل، يعني إما عقل إشراقي وإما عقل مشاعي. ثلاثة علم الكلام يعني نقل. أربعة عرفان نظري. فصدر المتألهين حكمته تبتني على الحكمة يعني الفلسفة المشائية لابن سينا، والإشراقية لشيخ الإشراق السهروردي، والكلامية للمتكلمين، والعرفانية والعرفانية للعرفاء عرفان نظري. يعني جمع بين ثلاثة مصادر للمعرفة: العقل في حكمة الإشراق والمشاة، والنقل في علم الكلام، والقلب في العرفان النظري. لذلك البعض لا يرى أن فلسفة صدر المتألهين فلسفة، لأن الفلسفة أمر عقلي، واضح ولا؟ فهناك اتجاه حتى في الحوزة موجود اتجاه مشائي يرفض. الآن في أوروبا إلى الآن يعرفون فلسفة ابن سينا وابن رشد، ما يعرفون فلسفة صدر المتألهين. لذلك السيد البروجردي نهى صاحب الميزان رضوان الله عليه عن تدريس الفلسفة، وامتنع صاحب الميزان. فلما انتشر الإلحاد والشيوعية ونشأ حزب تودة، جاء الشيخ فلسفي إلى السيد البروجردي وأراه بعض الكتب الإلحادية، قال: وما الحل؟ قال: بالفلسفة. فقال السيد البروجردي لصاحب الميزان: درس الفلسفة، لكن درس الشفاء لابن سينا، يعني درس فلسفة مشائية، لا تدرس حكمة متعالية، درس فلسفة مشائية، يعني هذه فلسفة عقلية، أما تلك فهي مزيجة. وهناك من يرى لا، أن صدر المتألهين ليس جمع تلفيقي، لا، فيه ابتكار منظومة علمية متكاملة. لذلك صاحب الميزان حينما كتب بداية الحكمة ونهاية الحكمة، هذه وفق الحكمة المتعالية لكن بمشرب مشائي، يعني بطريقة مالت فلاسفة مشائين، فقط أمور عقلية، لم يأتي بأمور نقلية من آيات وروايات، ولم يأتي بمكاشفات عرفانية، فقط استدلالات علمية، حتى إشراقات روحية ما جاب، يعني ما جاب فلسفة الإشراق ولا العرفان النظري ولا علم الكلام، اقتصر على ذلك. ولا هو نفس السيد البروجردي أيضا كان دارس فلسفة، مو بعض يرى أن السيد البروجردي ضد الفلسفة وقطع الرواتب، صحيح، لكن السيد البروجردي قال لصاحب الميزان، قال: احنا قل السيد البروجردي في اصفهان درسنا الفلسفه لكن كنا محدودين، والاستاذ يعرف ذهنياتنا، اما انت تدرس عندك فوق 100 طالب، انت تطمئن ان كلهم يفهمون ما ينحرفون. هذا كان اشكال السيد البروجردي، دخلنا من شيء الى شيء، سوالف واجد، يلا ما علينا. الادله استدل المخالفون والمؤيدون. أولا نتكلم عن أدلة المخالفين للتفسير بالرأي. عدنا أدلة من القرآن الكريم، وعدنا أدلة من الروايات. أولا الأدلة من القرآن الكريم، استدلوا بآيات كثيرة، منها قوله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد هنا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني ما لا تقطعون به، والرأي ظن وليس علم. وقوله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني ليس لك به يقين وقط، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. توضيح الاستدلال يتكون من مقدمتين صغرى وكبرى. الصغرى: التفسير بالرأي ليس علميا، ليس يقينيا، هذا الصغرى. الكبرى: ونسبة غير العلم إلى الله حرام، بعد قياس من الشكل الأول. المقدمة الأولى الصغرى: التفسير بالرأي ليس علميا، ليس قطعيا الكبرى، ونسبة كل أمر غير قطعي إلى الله حرام. النتيجة التفسير بالرأي حرام. جواب هذا الاستدلال: أولا إنكار الصغرى. من قال إن التفسير بالرأي ليس علميا؟ التفسير بالرأي ظن راجح، وهذا الظن الراجح نزل منزلة العلم بعد نظرية السيد الخوئي، نظرية جعل الطريقية، جعل العلم. صحيح الرأي ظن 80% 70%، لكن الشارع جعل الظن علما، اعتبر الظن علما بجعله الحجية له. فهذا مسلك تتميم الكشف، صحيح هو يكشف بنسبة 80%، الشارع تمم الكشف جعل الكشف بدرجة 100%. وأما الكبرى فلا مجال لإنكارها بعد، أنه نسبة غير العلم إلى الله حرام، هذا واضح. المناقشة: أولا، من قال أن الرأي الوارد في التفسير بالرأي قامت عليه الحجية؟ الظن الذي قامت عليه الحجية معروف، مثل الظن الحاصل من خبر الثقة. فهناك من اعتبر الظن الحاصل من خبر الثقة علما عاديا بمثابة العلم العادي، فبالتالي هو يندرج في الأمر الثاني، الظن غير المعتبر. يعني عندنا ظن معتبر وعندنا ظن غير معتبر. التفسير بالرأي يندرج تحت الظن غير المعتبر. إذن الصغرى صحيحة، التفسير بالرأي ظن وليس بعلم. هذا تمام الكلام في الاستدلال بماذا؟ بالآيات. الأمر الثاني الاستدلال بالروايات، روايات المنع من التفسير. هذه الروايات على طوائف أربع. الطائفة الأولى الروايات التي تدين وتذم التفسير بالرأي، فقط ذم وإدانة. الطائفة الثانية الروايات التي تعتبر التفسير بالرأي نوعا من الكذب ونوعا من القول بغير علم. الطائفة الثالثة الروايات التي تجعل التفسير بالرأي ضلالا، فهي تدين التفسير بالرأي لأنه ضلال. الطائفة الرابعة الطائفة التي تدين التفسير بالرأي وإن كانت نتيجته صحيحة. يعني تارة نحن ندين النتيجة وتارة نحن ندين ماذا؟ ندين الطريقة. مثلا افرض عندنا طبيب، أحيانا شخص مرض أردنا أن نعالجه، جاء شخص وتقمص شخصية الطبيب ووصف وصفه، من باب الصدفة طلعت الوصفة صحيحة طبيا. هنا العقلاء يلومون من تقمص هذه الشخصية أو لا؟ نعم. فهنا إدانة للطريقة والوسيلة وليس للنتيجة. وأحيانا بالعكس، الطريقة صحيحة والنتيجة خاطئة، هذا طبيب ماهر حاذق لكن مو بالضرورة تنجح العملية، العملية ما نجحت، ما يلومون الطبيب، يقولون الله عز وجل ما كان كاتب له يعيش أو تنجح عمليته. هنا نفس الشيء، ليس المدار على نتيجة التفسير، المدار كل المدار على طريقة التفسير الصحيحة. أولا ننظر إلى الطريقة الصحيحة ثم بعد ذلك ننظر إلى النتيجة. إذن الروايات الذامة للتفسير بالرأي فيها كم عنوان؟ كم طائفة عندنا؟ أربع طوائف. الطائفة الأولى تذم من دون عنوان، فقط ذم، ذم ونهي عن التفسير بالرأي من دون إيراد عنوان. الطائفة الثانية هي الطائفة التي تدرج التفسير بالرأي تحت عنوان الكذب وغير العلم. الطائفة الثالثة التي تدرج التفسير بالرأي تحت عنوان الضلال. والطائفة الرابعة التي تدين التفسير طريقة التفسير بغير الرأي بالرأي، يعني هذه الطريقة منقوطة. من مجموع هذه الطوائف الأربع يتبين أولا أن التفسير بالرأي مذموم وفقا للطائفة الأولى، ثانيا طريقة التفسير بالرأي مذمومة وفقا للطائفة الرابعة، ثالثا التفسير بالرأي ضلال وفقا للطائفة الثالثة، رابعا التفسير بالرأي كذب وفقا للطائفة الثانية. إذا أردنا أن نناقش هذه الروايات، هذه الروايات كلها ضعيفة السند، ما عدا رواية واحدة وردت في الطائفة الأولى رواية صحيحة السند، هي الرواية الرابعة في عيون الأخبار. نقراها الرواية 200 صفحة 226، الباقي تقرونهم صفحة 226 أربعة. في عيون أخبار الرضا عليه السلام للصدوق عن المتوكل، كتاب هذا للصدوق عيون أخبار الرضا، عن ابن المتوكل محمد بن موسى بن المتوكل هذا ثقة، عن علي بن إبراهيم ثقة، عن أبيه ثقة، أو الرواية تكون إما صحيحة أو حسنة بإبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم، نحن نبني على توثيقه. لماذا؟ لإكثار الجليل عليه. وعلي بن إبراهيم قد أكثر من الرواية عن أبيه، قرابة ثلثي الكافي عن علي بن إبراهيم، و90% من روايات علي بن إبراهيم عن أبيه. لا يعقل أن علي بن إبراهيم يروي عن أبيه مع ضعفه، فإكثار الجليل أمارة الوثاقة. عن الريان بن الصلت، عن علي بن موسى الرضا، كلهم ثقات، عن علي بن موسى الرضا، عن أبي، عن أبيه، عن أمير المؤمنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قال الله جل جلاله. ما شاء الله، الإسناد بالأئمة من الرضا إلى رب العزة والجلال. ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. بعد هذه واضحة، بعد نفى الإيمان في التشديد على الحرمة. بعد عندنا حديث آخر عند أهل السنة مقبول، الحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وآله: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث حسن عند العامة عند السنة، لكن إذا رجعنا إلى هذه الروايات نجد أن بعض كبار المحققين كالسيد الخوي رحمه الله والشيخ الأنصاري في فرائد الأصول ادعوا التواتر. فالمراد بالتواتر التواتر اللفظي والتواتر المعنوي، التواتر المعنوي، لأن الروايات على طوائف ماذا؟ الروايات على طوائف أربعة. هذا تمام الكلام في المناقشة من جهة السند. أما المناقشة من جهة المتن، ذكر المصنف حفظه الله 6 مناقشات احنا نذكرها باختصار. وان كان لأهميتها هذا نخليها الى الدرس اللاحق حتى نتمعن فيها اكثر. الدرس اللاحق نقرأ الروايات ونناقش فيها حتى ما نمر مرور الكرام لأهمية البحث. الثانية من جهة المتن، خلنا نقرأ أول شيء الروايات ونختم الدرس، نقرأ الروايات بالكامل. الروايات التي تدين وتذم التفسير بالرأي فقط، هذه الطائفة الأولى. عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. الثانية وهي الرواية الثانية حسنة عند العامة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فهنا الذنب بصورة مطلقة، في الرواية الأولى والثانية. ثالثا عن الصادق عليه السلام أنه قال: من فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر. الرابعة وهي الرواية الصحيحة في عيون أخبار الرضا، قال إلى أن يقول: قال رسول الله، قال الله جل جلاله: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. هذه الرواية تامة سندا ودلالة. الطائفة الثانية، الروايات التي تعتبر التفسير بالرأي نوعا من أنواع الكذب والقول بغير علم. الأولى عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب. الثانية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. لاحظ الروايات، بعضها قالت برأيه وبعضها قالت بغير علم. الأولى: من فسر القرآن برأيه. الثانية: من قال في القرآن بغير علم. الثالثة عن أمير المؤمنين قال لمدعي التناقض في القرآن: إياك أن تفسر القرآن برأيك. إذن العنوان تفسير القرآن بالرأي، حتى تفقهه عن العلماء، فإنه رب تنزيل يشبه كلام البشر وهو كلام الله، وتأويله لا يشبه كلام البشر. الطائفة الثالثة جيم: الروايات التي تدين التفسير بالرأي من جهة كونه ضلالا. عن الباقر عليه السلام قال: ويحك يا قتادة، هذا إمام أهل السنة، إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك. كم عنوان صار عندنا؟ التفسير بالرأي، التفسير بغير علم، التفسير من تلقاء النفس. فقد هلكت وأهلكت. هنا المراد بالهلاك ليس العذاب الأخروي فقط، العذاب الدنيوي والأخروي، الهلاك الدنيوي والأخروي. بعد عنوان الهلاك شامل واسع، يشمل الهلاك الدنيوي والهلاك الأخروي. ما المراد بالهلاك الدنيوي؟ الضلال، إذا ضل وأضل فهذا هلاكه. دال الطائفة الرابعة التي الأحاديث التي تدين التفسير بالرأي وإن كانت نتيجته صحيحة. عن الصادق عليه السلام قال: من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ فهو أبعد من السماء. ما شاء الله. الثانية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. إذن العناوين: إما فسر القرآن برأيه، قال في القرآن برأيه، قال في القرآن بغير علم. هذه أغلب العناوين الواردة. مناقشة الأحاديث الأولى من جهة السند ومضى الحديث، وقلنا إنها متواترة معنويا، وعدنا الرواية الرابعة صحيحة عند الإمامية، والرواية الثانية حسنة عند العامة. هذا تمام الكلام في مناقشة الأحاديث من جهة السند. الثانية من جهة المتن يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.